نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد بن محمد المعثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم ومن المستمعين.
فضيلة الشيخ، هذه الأخت أم مازن تقول: إذا كرهت المرأة زوجها وطلبت منه الطلاق، فطلب منها مبلغا أكثر مما دفع لها، هل له الحق في ذلك؟ وما حكم الشريعة في هذا العمل المأجور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من خصائص هذه الشريعة الإحسان، ومن خصائصها العدل. والإحسان جاء الأمر به، وكذلك العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالشخص إذا تزوج امرأة، العلاقة التي تحكم الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها حسب الطريقة الشرعية، لأن الزوج له حقوق وعليه حقوق، فواجب عليه أن يعرف الذي له، وواجب عليه أن يعرف الذي عليه. والمرأة لها حقوق، عليها حقوق، لها حقوق على زوجها، لها حقوق وعليها حقوق، فواجب عليها أن تعرف الحقوق التي لها والحقوق التي عليها، وكل واحد منهما يؤدي الحقوق التي عليه ولا يتجاوزها، ويطالب بالحقوق التي له، ويطالب بالحقوق التي له ولا يتجاوزها. وكثير من العلاقات الزوجية التي تحصل، العلاقات التي تكون منشأ خلاف، إما أن يكون تقصير من جهة الزوج، أو تقصير من جهة الزوجة، أو تقصير من كل منهما. ونصيحتي معرفة السبب الذي من أجله تحصل الفرقة، فإذا كان السبب هو الزوج فإنه لا يستحق شيئا، إذا كان السبب هو الزوج فإنه لا يستحق شيئا. وإذا كانت المرأة هي السبب، إذا كانت المرأة هي السبب، فإنها تصلح مع زوجها، ولا يجوز لزوجها في هذه الحال أن يسلك مسلك التعسف. وقد سألتني امرأة عن طريق التلفون، فقالت: إن بيني وبين زوجي سوء تفاهم، وأريد أن أتخلص منه، ووصلت إلى إعطائه 5 ملايين ريال من أجل أن يطلقني، يعني يعمل معها مخالفة. ولا شك أن هذا من التعسف، هذا من التعسف، لأن أيضا المرأة قد لا تكون قادرة على مثل هذا الشيء. فالواجب على الزوج أن يسلك مسلك العدل من جهة، ومسلك الإحسان من جهة أخرى، لأنه إذا سلك مسلك التعسف فقد يأتيه عقوبة من الله جل وعلا، تأتيه عقوبة في ماله أو تأتيه عقوبة في نفسه. فعلى كل زوج أن يتقي الله في زوجته من جهة، وعلى كل زوجة أن تتقي الله في زوجها من جهة أخرى، وأن يسيرا جميعا على طريق الإحسان والعدل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أولا أسأل عن الهدية، هل يجوز أخذ الهدية، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدايا؟
الجواب: الشخص عندما يكون بينه وبين شخص ارتباط، مثل ارتباط المدرس مع الطلاب، مثل ارتباط المدير مع الموظفين التابعين له، الطالب يأتي بهدية فائقة مثلا للمدرس، وكذلك الموظف في الشركة يأتي بهدية إلى المدير. واقع الأمر أن هذه الهدية هي من باب الرشوة. لماذا؟ لأن هذا لو لم يكن مدرسا لما طرق عليه الباب يعطيه هدية، وهذا المدير لو لم يكن مديرا ما أتى هذا الموظف إلى هذا الشخص في بيته وأعطاه هذه الهدية، لكنه يريد منه جلب نفع ويريد منه دفع سوء، فتكون من باب الرشاوة. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش بينهما، فالراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها، والرائش هو الوسيط الذي ينقل الرشوة من المعطي إلى الآخذ، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول الأخت السائلة: ما الحكم الشيخ لمن لم يحرم من الميقات، وإنما أحرمنا بعد أن بتنا ليلة في جدة ثم أحرمنا من الفندق هناك، فهل علينا شيء؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فالشخص إذا مر ميقاتا من المواقيت وهو يريد عمرة أو يريد حجا، فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام، وإذا جاوزه وجب عليه الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه، وجب عليه أن يرجع إليه وأن يحرم منه. فإذا لم يرجع وأحرم من دون الميقات الذي يجب عليه أن يحرم منه، فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة إذا كان يريد العمرة، أو ترك واجبا من واجبات الحج إذا كان يريد الحج. وإذا كان لا يستطيع الفدية، إذا كان لا يستطيع الذبيحة، فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل من جدة يقول: بعض أئمة المساجد يا شيخ يقومون بتطويل الركوع في الصلاة دون بقية الأركان، ومنهم من يسكت بعد الركوع بعض الزمن، فما الحكم في هذه الأعمال؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. الشخص إذا كان إماما فإنه يرفق بالمصلين، لكن هذا الرفق لا يجوز أن يؤدي إلى وقوع خلل في الصلاة، لا من جهة أركانها ولا من جهة شروطها ولا من جهة الواجبات، بل عليه أن يستوفي جميع ما ورد من الأدلة الدالة على على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الشيخ نعاني من بعض العمالة الوافدة، وخاصة الذين يعملون في الورش الشيخ ومكان تغيير الزيوت، يحضرون إلى المسجد بملابس عمل وتنبعث من هذه الملابس روائح كريهة، وما واجبنا نحوهم؟ مأجورين.
الجواب: إذا وقع مثل هذا الشيء المفروض أنه ينبه الإمام، وأن الإمام يلقي عليهم دروسا تتعلق بأهمية الصلاة وبأهمية تهيئ الإنسان إذا أراد أن يأتي للصلاة، لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإذا لم يتمكن يعني هذا التصرف من جهة الإمام، فعلى من علم من شخص أنه يتصف بهذه الصفة عليه أن ينصحه بانفراده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل ألف ألف يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نرى البعض من الناس يذهب إلى مسجد ويشد من مسجده لأن إمام المسجد صاحب صوت جميل، فهل هذا جائز؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص يتأثر بسماعه لقراءة القرآن، فإذا كان هذا الشخص ينتقل من مسجد إلى مسجد لأنه يجد في نفسه أنه يتأثر ويكون حضوره حضور قلبه لصلاته في هذا المسجد الذي انتقل إليه يكون أكثر من حضوره من حضور قلبه للصلاة في المسجد الذي انتقل منه، فانتقاله ليس داخلا في هذا الدليل، وبالله التوفيق.
يقول السائل: شيخ، كنت مسافر من منطقة إلى منطقة أستقر فيها، وحضرت صلاة المغرب، فأخرت ذلك مع العشاء، ووصلت إلى المنطقة التي أسكن فيها في وقت صلاة العشاء، ودخلت مع الإمام وهو يصلي العشاء بعد أن فاتتني ركعة بنية المغرب، فلما سلمت معه وصليت العشاء 4 ركعات، فهل فعلي صحيح؟
الجواب: أولا، أن تأخيرك لصلاة المغرب عن وقتها هذا لا يجوز لك، وكونك ستقدم إلى بلدك وقت صلاة العشاء هذا لا يبرر لك تأخير صلاة المغرب، فكان المفروض عليك أن تصلي صلاة المغرب في وقتها، وإذا جئت البلد فإنك تصلي صلاة العشاء، هذا هو الواجب عليك. وأما صلاتك المغرب فإنها غير صحيحة، لأنك جلست التشهد الأول لصلاة المغرب في غير محله، فالتشهد الأول لصلاة المغرب بعد صلاة ركعتين، وأنت تابعت الإمام فجلست للتشهد، هو جلس للتشهد لصلاة العشاء، وأنت جلست معه للتشهد لصلاة المغرب بعدما صلى ركعة، فالواجب عليك أن تعيد الصلاة، وبالله التوفيق.
يقول: هل يجوز إقامة جماعتين بنيتين مختلفتين في مسجد ووقت واحد؟
الجواب: المساجد التي على الطرق يمر بها المسافرون، فبعض السيارات تجد فيها 10، 15 أو أكثر من ذلك، فيدخلون المسجد وكل جماعة يصلون على حسب الصلاة التي يريدونها، وليس في ذلك حرج، وبالله التوفيق.
يسأل أيضا يا شيخ عبد الله عن ملازمة عالم من باب تيسيره على الناس وطريقته في التعليم، هل يجوز تخصيصه وملازمته؟
الجواب: من المعلوم أن العلم يؤخذ عن أهله، فإذا كان هذا الشخص الذي يريد السائل أن يلازمه يكون عالما ويكون عاملا، يكون عالما من جهة ويكون عاملا بعلمه من جهة أخرى، فلا مانع من الانتساب إليه والاستفادة منه، وبالله التوفيق.
هذا السائل أبو إبراهيم يقول: يجتمع لدي مبلغ من المال وأشتري أرض، كلما أصبح لدي مال اشتريت أرضا وليس في نيتي المتاجرة بها، وإنما أشتريها لحفظ المال، فهل في هذا زكاة؟
الجواب: الشخص إذا كان يصرف جميع المبالغ المالية في شراء أراض من أجل حفظ المال، وعندما يزدهر سعر هذه الأراض فإنه يبيعها، فعليه أن يؤدي زكاتها بحسب قيمتها كل سنة، وبالله التوفيق.
أخيرا الأخت أم سالم تقول: ما حكم يا شيخ تأجيل طواف الوداع إلى ما بعد 10 أيام من الحج؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم شرع طواف الوداع عند سفر الشخص، فكونه يسافر مثلا بعد العيد، يعني بعد ما تنتهي أعمال الحج، أو يسافر مثلا بعد الحج ب5 أيام ب10 أيام، هذا لا مانع منه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا الأخ أبو عبد الله يقول: إذا كانت قراءة الفاتحة واجبة على الإمام وركن بالنسبة للمأموم، فكيف يجاب على من يبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة وقد عرف أن الإمام يتحمل عن المأموم؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا العموم عام بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم، والمأموم بإمكانه أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام فإنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ مثلا سورة، وهذا فيه خروج من خلاف العلماء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: هل يجوز للشخص الذي هداه الله إلى الطريق المستقيم أن يذكر قصته للآخرين قبل الهداية من باب الموعظة، يقول له: كنت أعمل كذا وكذا، هل هذا جائز؟
الجواب: الشخص الذي ستره الله، ستر عيوبه عن الناس، لا ينبغي له أن يظهر هذه الأعمال وينسبها إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا كنت أنت تعلم عيوبا عن شخص وسترته، دخلت في مدلول هذا الحديث. وإذا كان هذا الحديث له فضل بالنظر إلى سترك عيوب الناس، فكذلك أنت مطالب بستر عيوبك عن الناس، وبالله التوفيق.
يقول فضيلة الشيخ: صليت قيام الليل ركعتين، وفي إحدى الركعات بعد الثانية نسيت، ثم قمت للركعة الثالثة ناسيا، فعدلت نيتي على أن تكون هذه الركعة وترا وأنهيت قيامي، والسؤال يبقى: هل هناك إشكال أو حرج في تحويل النية من القيام إلى الوتر؟
الجواب: من قواعد الشريعة أنك لا تنتقل من مفضول إلى فاضل، لا تنتقل من مفضول إلى فاضل، والوتر يحتاج إلى نية ابتداء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لازمه ما تركه لا في سفر ولا في حضر. وبناء على ذلك فانتقالك من هذه الركعة التي قمت لها سهوا وعدلت هذا السهو، جعلته عمدا وعدلت ونقلت النية إلى إلى أن يكون وترا، فهذا عمل غير صحيح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ الكريم يقول: نرجو من الشيخ سلمه الله أن يبين أهمية اللغة العربية في فهم القرآن بل وفي فهم أصول الفقه.
الجواب: من المعلوم أن القرآن عربي والرسول عربي، أنزل الله القرآن بلغة العرب، والشخص يحتاج إلى أن يتعلم مفاتيح العلوم، وبخاصة مفاتيح العلوم الشرعية، ومن مفاتيح العلوم علم اللغة، وعلم اللغة عام يتناول عدة علوم، منها معرفة ألفاظ اللغة من جهة الوضع، وكذلك من جهة الاستعمال، ومن جهة التصريف، ومن جهة الاشتقاق، ومن جهة دلالة الألفاظ، من جهة دلالة الألفاظ من ناحية علم البلاغة، علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع، وكذلك من جهة علم النحو. فعلى الشخص أن يتعلم هذه العلوم. وقد ذكر في علم الأصول قسم من الأقسام، من أقسام علم الأصول، وهو يعني علاقة علم الأصول بعلم اللغة، وما ذكره الأصوليون فإنما هو قليل من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: والدي يا شيخ يطلب مني أن أتزوج امرأة يختارها هو بنفسه، هل يجوز لي أن أوافقه على ذلك، وهل يعتبر ذلك من العقوق لو رفضت؟
الجواب: الشخص عندما يريد أن يمتنع عن أمر يشار عليه فيه، وتكون الإشارة من الأم أو تكون الإشارة من الأب، مثل ما ذكره السائل من جهة ما نسبه إلى أبيه، فلا شك أنه لا بد من معرفة سبب الامتناع، يعني هو يمتنع عن قبول هذه المشورة، فيكون هذا الامتناع مبنيا على مبرر شرعي، لأن والده ناصح وأمين. صحيح، إذا أشار عليك والدك بأن تأخذ امرأة فيها يعني هي غير مرضية في دينها وفي أمانتها مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا كان ما يشير به عليك أبوك امرأة مرضية في دينها، وكذلك أمك لو أشارت عليك، ما ينبغي لك أن تمتنع، لأن بعض الناس يكون امتناعه من الناحية النفسية، ليس من الناحية العقلية وليس من الناحية الشرعية، وإنما يكون من باب العناد الذي يحصل بينه وبين أبيه، أو بينه وبين أمه، أو بينه وبين أخيه الأكبر إذا أشار عليه مثل هذا الأمر. كل واحد منهما يريد أن يتمم كلامه، والعبرة في واقع الأمر هو في السبب الذي مثلا يجعل هذا الاختيار مقبولا، والمانع الذي يجعل الامتناع مقبولا، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم وفضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه تحية أيضا من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد بن محمد المعثم.